بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في مجالس الذكر والإيمان وفي رياض الجنان، التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم سببا للغفران، وأن ننال الموعود الكريم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لا زال الحديث موصولا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي في أحداث السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا في اللقاء الماضي على بدايات تكوين الجيش الإسلامي وبعث السرايا. وفي هذا اللقاء سوف نعيش مع غزوة بدر، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن سبب تسمية هذه الغزوة، إما نسبة إلى البئر وإما نسبة إلى بدر ابن الحارث أو بدر ابن كنانة، فهو إما النسبة إلى شخص أو نسبة إلى بئر. وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الكبرى، وتسمى بغزوة الفرقان أو يوم الفرقان، وقد وقعت في شهر رمضان، في 17 من رمضان، وأنزل الله عز وجل فيها سورة الأنفال بتمامها، وتضمنت أحكام كثيرة، أحكام الغنيمة والفيء والأسرى. هذه الغزوة من الغزوات التي لها فضل عظيم ومكانة، وأهلها موعودون بموعود كريم. جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: خيارنا. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وسوف يأتينا أن الملائكة شهدت مع الصحابة هذه الغزوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث حفصة أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية. تقول حفصة: فقلت: يا رسول الله، أليس قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي قوله: ثم ننجي الذين اتقوا، إلى تمام الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. وهذا كله يدل على مكانة هذه الغزوة ومكانة الصحابة الذين شاركوا في هذه الغزوة. أما عن أعداد من شارك في هذه الغزوة فكانوا 310 على خلاف، فقيل 15 وقيل 17، فهم 300 من غير تحديد العدد الزائد على ذلك. جاء في حديث البراء: استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمر فرددنا يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 40 و200. وحدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14 وثلاثمائة، على خلاف كما قلنا في الزيادة هل هم 19 أم 15. هذه المعركة لها سبب مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بقافلة كبيرة لقريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفل هذه القافلة، وكان على هذه القافلة أبو سفيان آنذاك لما كان على كفره، وكان رجلا ذكيا خبيرا بالقوافل وبالقتال، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم منها قتالا في بداية الأمر، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الخروج، وخرج من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف من تخلف، لأنهم كانوا لا يعتقدون أن هناك قتال مع قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس أخبار هذه القافلة، فأرسل رجلين، فسمع امرأة تقول سوف تأتي العير من الغد، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء العير، وكان كما قلنا على هذه القافلة أبو سفيان. فلما قارب أبو سفيان مكان فيه ماء قبل وصولهم إلى بدر، سأل أبو سفيان من كان موجودا هل مر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فقالوا لا، فقيل له إلا راكبين جاء يستسقيان من الماء وذهبا. فقال أبو سفيان، وهذا يدل على كما قلنا ذكائه وفطنته، قال أين حطوا رحالهم؟ فأشارت إحدى النساء إلى موطن حط الرحال، فذهب أبو سفيان إلى موطن حط الرحال، وأخذ البعر، بعر الرحل، وفتت البعر، ووجد في البعر نوى، فقال هذا النوى نوى أهل يثرب، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحرف مسير القافلة، حرف مسير القافلة. وقبل أن يحرف مسير القافلة بلغ أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر لهذه القافلة، فأرسل أبو سفيان رجلا هو ضمضم إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أموالهم ومالهم، فعزمت قريش على الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هل يظن محمد أننا كابن الحضرمي، يعني قافلة صغيرة، فحشدوا من حشدوا بين 900 إلى 1000، فيهم رؤوس قريش، وخرجوا في الطريق وعزموا أن يخرجوا معهم القيان والخمور وغير ذلك، وقالوا حتى تسمع بنا العرب. فلما حرف أبو سفيان القافلة أرسل إلى قريش أن الله قد نجى مالكم فارجعوا، أن الله قد نجى مالكم فارجعوا، فأبى أبو جهل إلا أن يذهبوا، قال نذهب عند بئر بدر حتى نلقى محمدا وأصحابه وتسمع بين العرب فتهابنا للأبد وتضرب القيان ونشرب الخمور إلى غيرها من الأمور. فلم يرجعوا إلا بعضا من بني زهرة وغيرهم عزموا على الرجوع لما سلم الله أموالهم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبو سفيان قد سار العير وغير المسار، وأن قريش قد خرجت. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على لقاء قريش، فكان الخروج ابتداء للقاء أو لتنفيل العير، ثم عزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولقاءهم، فاستشار أبو بكر فتكلم فأحسن، ثم استشار عمر فتكلم فأحسن، ثم تكلم المقداد ابن عمرو فقال امضي لما أمرت به فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي الأنصار، لأن الأنصار بايعوه على أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن الأنصار اعتقدوا أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط داخل المدينة وليس فقط يعني للخروج أو لملاقات العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم ويسأل ويقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك الأنصار. ففهمت الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيهم، فتكلم سعد وقال إنا بايعناك وصدقناك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وبشر الصحابة أن الله سبحانه وتعالى وعده إحدى الطائفتين. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى جاءوا إلى بدر، ومنطقة بدر كان فيها مجموعة من الآبار التي تسمى القليب في لغة العرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عند بئر بدر، فجاءت المشورة من الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله منزل أنزلك الله ليس لنا أن نتعداه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال له الحباب هذا ليس بمنزل، ولكن انهض حتى تجعل القلب كلها من وراء ظهرك، يعني الآبار تكون لظهرك، ولا تستطيع قريش أن تستفيد من هذا الماء، في المعركة يحتاجون إلى الماء، فتكون الآبار كلها في صالح المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أشرت بالرأي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين للصحابة، ينظر في مواطن من الأرض ويقول هذا موضع موت فلان، هذا موضع موت شيبة، هذا موضع موت أبو جهل، وهذا كله بوحي. وحتى جاء في الحديث ما جاوز أحد منهم مكانه، يعني المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعني حنكة وفطنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحد الرسل كم عدد كفار قريش، كم العدد الذين خرجوا، فقالوا لا ندري كم عددهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون كل يوم، تقدير الطعام. فقالوا يوما عشرة ويوما تسعة، يعني من الجزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم بين الألف والتسعمائة، بين الألف والتسعمائة، وهذا من التقديرات ومعرفة ما يكون في الحروب. ثم لما قدموا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حفز الناس للقتال وقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الليل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يقول علي بن أبي طالب لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. وهذا فيه دليل أن يعني القتال يحتاج إلى العدة الإيمانية واللجوء إلى الله عز وجل وحسن التضرع بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المناشدة كما جاء في حديث ابن عباس قال: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تقتل هذه العصابة لم تعبد بعد اليوم. فكان يكثر من الدعاء لربه. وبدأت المعركة، كانت معركة عظيمة وفيها يعني من قوة البلاء الذي قام به المسلمون. وبدأت المعركة بتقدم شيبة والوليد، واختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم علي وحمزة ورجالا من الأفذاذ الذين قتلوهم في تلك اللحظة. وأيد الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام في هذه الغزوة بنزول الملائكة. فقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي ولأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. فالملائكة شهدت هذا القتال معهم. وحتى أنهم كانوا يرون في القتال تطاير بعض الرؤوس قبل أن يصل إليها السيف، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرهم أن هذا من الملائكة التي كانت معهم. ولا شك أن يعني من التنبيهات المهمة أن هذا لا يعرف إلا بوحي، يعني قتال الملائكة لا يعرف بوحي. فمن بعض يعني التلبيسات يعني ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل وممن غرر بالشباب في بعض الثورات والقتال في بعض بلاد المسلمين أنه كان يقول أنهم رأوا الملائكة تقاتل معهم، وهذه من الأمور الغيبية. الملائكة لا يرون، الملائكة لا يرون. ومعرفة قتال الملائكة في هذه الغزوة لم يكن إلا بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض يلبس على الناس وعلى فئة الشباب حتى يحمسهم ويغويهم ويدخلهم في هذه المهالك. وأسر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المشركين، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى، فأشار عليه أبو بكر الصديق بالفداء، أن يكون لهم الفداء، ولعل هذا يكون سبب إسلامهم. وأشار عليه عمر بقتلهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ندم وكان يبكي لما جاءه عمر، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الآيات: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذه من موافقات عمر للوحي. العلماء ذكروا أن عمر بن الخطاب وافق الوحي في ثلاثة مواضع، منها في هذا الموضع. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قتل المشركين، لا سيما يعني الصناديد منهم، ورماهم في القليب في أحد الآبار، رماهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الآبار. ويعني جاء في أحداث هذه الغزوة ما كان عليه الفتية الشباب الصغار الذي يرويه عبد الرحمن بن عوف، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهم، فكأني لم آمن بمكانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما سرا من صاحبي فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. فقلت: ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، وهو صغير، ولكنه في هذا القتال وفيه الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عاهدت الله إن رأيته لأقتلنه. فقال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفهما مثل الصقرين فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله. فهذا فيه يعني أن الصغار كانوا يعني يقاتلون بشدة، وكان فيه بقية رمق. فجاء إليه عبد الله بن مسعود وأمسك بلحيته وقال عدو الله أنت الشيخ الضال، فأجهز عليه. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني 24 من الصناديد ورؤوس قريش، وقد أخرجت قريش لهذه المعركة أفذاذها، فرماهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب في القصة المعروفة. وثم يعني هذه الغزوة استمرت إلى شهر شوال، إلى شهر شوال يعني أكثر من 10 أيام. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحدث بعد ذلك السرية التي سنذكرها في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.